بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية
أن نقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، وقفنا في الدرس السابق على قول الإمام النووي عليه رحمة الله: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع. والانتصار لدين الله تعالى. وأخذنا الحديث الأول، قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. السهوة كالصفة تكون بين يدي البيت، والقرام بكسر القاف ستر رقيق، وهتكه أفسد الصورة التي فيه. هذا الحديث العظيم، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، في قصة قدوم النبي عليه الصلاة والسلام من سفر، وقد زينت بيتها له بأمر فيه تصاوير، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام غضب وتلون وجهه وهتكه بأن أفسد الصور التي فيه. فيه مشروعية الغضب عند انتهاك حرمات الله عز وجل، فيه مشروعية الغضب عند انتهاك حرمات الله تعالى، وفيه إنكار المنكر وإن لم يقصد المخالف المخالفة. فعائشة لم تقصد المعصية ولم تعلم حكم هذا، مع ذلك أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليها فعلها وغير المنكر بيده. وفيه قوامة الرجل على أهل بيته، بحيث هتك هذا القرام ولم يستأذن عائشة. وفيه إنكار المنكر في جميع الأحوال، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء من سفر، والقادم من سفر من بعيد مشتاق لأهله، لا يكدر خاطره، والإنكار والغضب وتغير الوجه لا شك أنه يكدر الخاطر. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتفت لهذه المصلحة، إنما أنكر المنكر. وفيه جواز تغطية بعض الجدار لحاجة، وتحريم التصوير وأنه يمزق، وعدم إدخال الصور إلى البيت. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وأما القرام فبكسر القاف الرقيق الستر، والسهوة بفتح السين المهملة. قال الأصمعي: هي شبيهة بالرف أو بالطق. يعني النووي رحمه الله هنا قال كالصفة بين يدي البيت، يعني كأنه لمدخل البيت، بيت صغير قبل البيت. قال الأصمعي: هي شبيهة بالرف أو بالطاق، يعني كالكوة في الجدار يوضع فيها العطر وغير ذلك. قال يوضع عليه شيء. قال أبو عبيد: وسمعت غير واحد من أهل اليمن يقولون: السهوة عندنا بيت صغير متحدر في الأرض، وسمكه مرتفع من الأرض يشبه الخزانة، يعني خزانة نازل تحت ثم مرتفعة، هذه سهوة أيضا تسمى. يقول: يشبه الخزانة الصغيرة يكون فيها المتاع. قال أبو عبيد: وهذا عندي أشبه ما قيل في السهوة. وقال الخليل: هي 4 أعواد أو 3 يعرض بعضها على بعض ثم يوضع عليها شيء من الممتعة. وقال ابن العربي: هي الكوة بين الدارين، وقيل بيت صغير يشبه المخدع أو المخدع، وقيل هي كالصفة تكون بين يدي البيت، وقيل شبيه دخلة في جانب البيت، والله أعلم. يعني على كل حال هي تشبه الخزانة الصغيرة أو الطاق والرف، وليس هذا الشأن والمتعلق به الحكم، إنما الحكم متعلق بغيره. قال: وهذه الأحاديث صريحة في تحريم تصوير الحيوان، وأنه غليظ التحريم. وأما الشجر ونحوه مما لا روح فيه فلا تحرم صنعته ولا التكسف فيه، وسواء كان الشجر مثمر وغيره، وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهدا فإنه جعل الشجر المثمر من المكروه. قال القاضي: لم يقل أحد غير مجاهد، يعني الثمر الشجر المثمر لا يصور عند مجاهد. قال: ويؤيد حديث ابن عباس، يعني مذهب الجمهور، المذكور في الكتاب: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له، يعني ما فيه روح لا يصور، ما فيه روح لا يصور. وقال القرطبي: الحاصل من مذاهب العلماء في الصور، قرطبي المالكي رحمه الله يقول: الحاصل يعني مجموع ومحصل كلام العلماء في الصور أن كل ما كان منها ذا ظل فصنعته واتخاذه حرام ومنكر يجب تغييره، يعني مجسم. ولا يختلف في ذلك إلا ما ورد في لعب البنات لصغار البنات، وفيما لا يبقى من الصور كصور الفخار، ففي كل ذلك منها قولان. غير أن المشهور في لعب البنات أو لعب البنات جواز اتخاذها للرخصة بذلك. الرخصة لما اتخذت عائشة فرسا له جناحان وكانت تصنع الدمى من العهن وغير ذلك، لكن كره مالك شراء الرجل لها لأولاده لأنه ليس من أخلاق أهل المروءات والفضل، غير أن المشهور فيما لا يبقى المنع. أما ما كان رقما أو صبغا مما ليس له ظل فالمشهور فيه الكراهة. وأكثر العلماء على التحريم، أكثر العلماء على التحريم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وكانوا فيما سبق يصورون باليد لأنه ليس عندهم آلات وأجهزة تلتقط الصور بدون عمل يدوي، فكانوا يخططون بأيديهم فيأتي الحاذق منهم ويصور صورة بيده على أنها كالذي صوره ويتقنها لتشابه صورة الله، ليقال: ما أشد مهارة هذا الرجل وما عرفه، كيف استطاع أن يقلد خلق الله عز وجل. فهم يريدون بذلك أن يشاركون الله سبحانه في تصويره، وهو سبحانه وتعالى لا شريك له، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء وصوركم فأحسن صوركم. قال: فهتكه، يعني مزقه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على مشروعية تمزيق الصور التي تصور باليد، لأنه يضاهي بها خلق الله تعالى، وإقرار المنكر كفعل المنكر، على أجل الإنسان يقر ذلك، وفيه الغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل لأن النبي عليه الصلاة والسلام غضب وهتكه. فالصور باليد محرمة سواء كان لها ظل أم لا، لأن هذا القرام كانت فيه تماثيل وصور ليست مجسمة إنما منسوجة ومرسومة باليد. أما بالآلات الحديثة ففيه خلاف، من فعله هل يدخل في النهي؟ وإن كان العلماء يقولون التصوير يجوز للحاجة وما عدا ذلك يترك، والناس قد توسعوا في هذا، والناس في عصرنا قد توسعوا في هذا. وعنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. الشاهد من هذا الحديث غضب النبي عليه الصلاة والسلام لشفاعة أسامة بن زيد في حد من حدود الله عز وجل، فهنا فيه مشروعية الغضب لله عز وجل. وأن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل على غيرة الإنسان وعلى محبته لإقامة شرع الله تعالى. فقول أتشفع في حد من حدود الله هذا إنكار، قولها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. المخزومية أي من بني مخزوم من قريش، وهي أشرف قبائل العرب. قال ابن حجر رحمه الله: المخزومية نسبة إلى مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب. وقع في رواية إسماعيل بن أمية: سرقت امرأة من قريش من بني مخزوم. قال: واسم المرأة على الصحيح فاطمة بنت الأسود ابن عبد الأسد ابن عبد الله ابن عمرو بن مخزوم، وهي بنت أخي أبي سلمة ابن عبد الأسد الصحابي الجليل الذي كان على أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل أبوها كافرا يوم بدر، قتله حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كان عبدا لخديجة وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم فاعتقه، وأسامة ابنه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبهما. قال ابن حجر: قوله فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع عنده فيها أن لا تقطع إما عفوا وإما بفداء. قوله من يجترئ عليه من الجراءة أو الجرأة، والجرأة هي الإقدام بإدلال يعني له مكان عنده، والمعنى ما يجترئ عليه إلا أسامة. وقوله حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك تلميح بقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أحبه فأحبه. قالت فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ قال ابن حجر: قوله فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصب، وعند النسائي من رواية إسماعيل بن أمية فكلمه فزبره، أي أغلظ له في النهي حتى نسبه إلى الجهل. وفي رواية فكلمه فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تشفع في حد من حدود الله؟ الاستفهام إنكاري. فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. قال القرطبي: قولها أتشفع، أو قوله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله، إنكار على أسامة، يفهم منه تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام، فيحرم على الشافع وعلى المشفع، وهذا لا يختلف فيه. يعني الحدود إذا بلغت الإمام لا يجوز لأحد أن يشفع فيها. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام لهذه الأحاديث، وعلى أنه يحرم التشفيع فيه. يعني تقول لأحد اشفع لي فيه، فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى، يعني صاحب سوابق، هذا لا يشفع فيه، لابد أن يأخذ جزاءه. فإن كان لم يشفع يقول: وأما المعاصي التي لا حد فيها وواجبها التعزير فتجوز الشفاعة والتشفيع فيها، سواء بلغت الإمام أم لا، لأن أهون في الشفاعة. يعني الحدود لا شفاعة فيها إذا بلغت الإمام، وأما المعاصي فيجوز الشفاعة فيها بلغت الإمام أم لا، إلا لأصحاب السوابق. قال: ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، حشاها من ذلك رضي الله عنها وأرضها. قال ابن بطال: قال المهلب: هذا يدل على أن حدود الله لا يحل للأئمة ترك إقامتها على القريب والشريف، وأن من ترك ذلك من الأئمة فقد خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب عن اتباع سبيله. وفيه أن إنفاذ الحكم على الضعيف ومحاشاة الشريف مما أهلك الله به الأمم. وقال القرطبي: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا على الحد، تهديد ووعيد شديد على ترك القيام بالحدود، وعلى ترك التسوية فيما بين الدنيء والشريف والقوي والضعيف، ولا خلاف في وجوب ذلك. قال: وفيه حجة لمن قال إن شرع من قبلنا شرع لنا. يقول: وفيه حجة، لأن الرسول هنا استدل بفعل من مضى. يقول: وفيه حجة أن شرع من قبلنا شرع لنا. وقوله: لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها، إخبار عن مقدر يفيد القطع بأمر محقق، وهو وجوب إقامة الحد على البعيد والقريب والبغيض والحبيب، لا تنفع في ذرية شفاعة، ولا تحول دونه قرابة ولا جماعة. وقال ابن حجر: ذكر ابن ماجه عن محمد بن رمح شيخه في هذا الحديث: سمعت الليث يقول، من الليث؟ ابن سعد قرين مالك رحمه الله الجميع. قال: سمعت الليث بن سعد الليث يقول عقب هذا الحديث: قد أعاذها الله من أن تسرق، وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا. يعني كلما مر بهذا الحديث يقول قد عاذها الله أو عاذها الله. قال وإنما خص صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته بالذكر لأنها أعز أهله عنده، ولأنه لم يبق من بناته حينئذ غيرها، فأراد المبالغة في إثبات إقامة الحد على كل مكلف وترك المحاباة في ذلك. ثم قال ابن حجر وفي هذا الحديث من الفوائد منع الشفاعة في الحدود، قال وقد تقدمت في الترجمة الدلالة على تقييد المنع بما إذا انتهى ذلك إلى أولي الأمر، هذا واضح، ترك الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام. قال وفيه دخول النساء مع الرجال في حد السرقة، يعني إذا الرجل سرق تقطع يده، والمرأة إذا سرقت تقطع يدها. وفيه قبول توبة السارق، لأن جاء في رواية عن عائشة رضي الله عنها لما قطعت يد هذه المرأة المخزومية قالت فتابت وحسنت توبتها ثم تزوجت رجلا من بني سليم. قال ومنقبة لأسامة، وفيه منقبة لأسامة، ما هي المنقبة لأسامة؟ حيث كان بالمنزلة التي يجترئ فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في روايات أن الرسول عليه وسلم قال لو كان غيرك قالها لفعلت به كذا وكذا. قال وفيه ما يدل على أن فاطمة عليها السلام عند أبيها صلى الله عليه وسلم في أعظم المنازل، فإن في القصة إشارة إلى أنها الغاية في ذلك عنده. فلما ذكرها في هذا التمثيل والمقارنة دل على أنها أعلى ما عنده من القرابات، حتى لا يحابي أحد في قريب له مهما بلغت غايته. يقول ابن حجر ولا يؤخذ منه أنها أفضل من عائشة، لأن من جملة ما تقدم من المناسبة كون اسم صاحبة القصة وافق اسمها، ولا تنتفي المساواة. هذا كذا قال ابن حجر رحمه الله. وعلى كل فاطمة من النساء الكمل رضي الله عنها وأرضها، فقد كمل من الرجال كثير، ولكن لم يكن من النساء إلا أربع: مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحب، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد عليهم السلام. وأحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه عائشة، والولد ألصق بالإنسان من زوجته، كما قال أبو بكر رضي الله عنه الولد أليط، الولد أليط. قال رحمه الله وفيه ترك المحاباة في إقامة الحد على من وجب عليه ولو كان ولدا أو قريبا أو كبير القدر. قال والتشديد في ذلك والإنكار على من رخص فيه أو تعرض للشفاعة في من وجب عليه أي الحد. وفيه جواز ضرب المثل بالكبير القدر للمبالغة في الزجر عن الفعل، مثل النبي بمن هنا؟ بفاطمة. قال ويؤخذ منه جواز الإخبار عن أمر مقدر يفيد القطع بأمر محقق. وفيه أن من حلف على أمر لا يتحقق أنه يفعله أنه لا يفعله لا يحنث. كمن قال لمن خاصم أخاه والله لو كنت حاضرا لهشمت أنفك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويم الله. فمن حلف على أمر لا يتحقق أنه يفعله لا يحنث في ذلك. وفيه جواز التوجع لمن أقيم عليه الحد بعد إقامته، لأن هذه المرأة جاء في رواية أنها توجعت واشتكت. قال: وقد حكى ابن الكلبي في قصة أم عمرو بنت سفيان أن امرأة أسيد بن حضير آوتها بعد أن قطعت وصنعت لها طعاما، وأن أسيدا ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام كالمنكر على امرأته، فقال: رحمتها رحمها الله. وفيه الاعتبار بأحوال من مضى من الأمم، ولا سيما من خالف أمر الشرع وتمسك به بعض من قال أن شرع من قبلنا شرع لنا. من قال هذا؟ قرطبي تقدم. أقول: وتمسك به بعض من قال أن شرع من قبلنا شرع لنا، لأن فيه إشارة إلى تحذير من فعل الشيء الذي جر الهلاك إلى الذين من قبلنا لئلا يهلك كما هلكوا. وفيه نظر ابن حجر، وفيه نظر، وإنما يتم أن لو لم يرد قطع السارق في شرعنا، أما اللفظ العام فلا دلالة فيه على المدعي أصلا. معي؟ يعني قرطبي قالوا استدل به بعض العلماء على أن شرع من قبلنا شرع لنا، ابن حجر يقول ليس فيه دلالة، لأن قطع السارق جاء في شرعنا فنحن أخذناه من شرعنا، وإن كان وقع في شرع من قبلنا. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. متفق عليه. قال: والأمر بالبصاق عن يساره أو تحت قدميه أو تحت قدمه هو فيما إذا كان في غير المسجد، فأما في المسجد فلا يبصق إلا في ثوبه. هذا الحديث فيه الغضب والتأثر عند انتهاك حرمات الله ومخالفة الشرع، وكله من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة المتأسى به. قال أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة. النخامة معروفة، وفي القبلة أي في جهة القبلة من المسجد على الجدار، في جهة القبلة من المسجد على الجدار، فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، وهذا يقتضي النهي والتشديد في هذا الفعل. قال ابن بطال: قال المهلب: فيه إكرام القبلة وتنزيهها، لأن المصلي يناجي ربه، وواجب عليه أن يكرم القبلة مما يكرم منه المخلوقين إذا ناجاهم واستقبلهم بوجهه، بل قبلة الله تعالى أولى بالإكرام. وأبان صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن معنى نهيه عن البزاق في القبلة إنما هو من أجل مناجاته لربه عند استقبال القبلة في صلاته. ومن أعظم الجفاء وسوء الأدب أن تتوجه إلى رب الأرباب وملك الملوك وتتنخم في توجهك، وقد أعلمنا الله تعالى بإقباله على من توجه إليه ومراعاته لحركاته. يعني الله عز وجل يقبل بوجهه عليك وأنت تناجيه. فإذا كان البشر لا يصلح إذا ناجى أحدهم صاحبه أن يبزق تجاه وجهه، فذاك أجل وأعظم بكثير. قال: فقام فحكه بيده. هل بيده مباشرة أم لا؟ جاء في رواية: فحكه بحجر، يعني أخذ حجرا فحكه به. وهذا فيه عظم تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام لحرمات الله وقيامه بأمر ربه، وعظم تواضعه عليه الصلاة والسلام وخدمته لربه، وفيه تغيير المنكر باليد، وبيان حرمة المساجد وأنه لا يجوز تلويث المساجد. قال النووي: في إزالة البزاق وغيره من الأقذار ونحوها من المسجد، فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة. إذا قام أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فهو سبحانه وتعالى أمامك وبينك وبين القبلة، وإن كان سبحانه وتعالى في السماء فوق عرشه. فالله أمامك وبينك وبين القبلة، ما دليلك؟ ما الدليل؟ ها؟ وإن ربه بينه وبين القبلة. قال: فهو سبحانه أمامك بينك وبين القبلة، وإن كان سبحانه وتعالى في السماء فوق عرشه فإنه أمامك، لأنه محيط بكل شيء وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أنت ترى القمر أو الشمس أمامك، والشمس في السماء ولا أمامك؟ في السماء. فالله محيط بكل شيء، ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. قال النووي: فيه نهي المصلي عن البصاق بين يديه وعن يمينه، لأنه قال عن يساره وتحت قدمه، ماذا بقي؟ النهي على اليمين عن الأمام صريح، وعن يمينه أيضا جاء فيه رواية. قال: فيه نهي مصلي عن البصاق بين يديه وعن يمينه، وهذا عام في المسجد وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: وليبزق تحت قدمه وعن يساره، هذا في غير المسجد. أما المصلي في المسجد فلا يبزق إلا في ثوبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة. فكيف يأذن فيه صلى الله عليه وسلم؟ وإنما نهى عن البصاق عن اليمين تشريفا لها، وفي رواية البخاري: فلا يبصق أمامه ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا. قال القاضي: والنهي عن البصاق عن يمينه هو مع إمكان غير اليمين، فإن تعذر غير اليمين بأن يكون عن يساره مصل فله البصاق عن يمينه، لكن الأولى تنزيه اليمين عن ذلك ما أمكن. النووي هنا رحمه الله أعطى حكمين: الأول الحديث يقول فيه النهي عن البصاق بين يديه وعن يمينه يعني المصلي، وهذا عام في المسجد وغيره. وتحت قدمه وعن يساره هذا في غير المسجد، يعني المصلي لا يبزق عن أمامه مطلقا سواء كان في المسجد ولا عن يمينه، لأن عن يمينه ملك وأمامه يستقبل ربه. وأما عن يساره أو تحت قدمه قال هذا في غير المسجد. لماذا؟ قال: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن البصاق في المسجد، وقال: البصاق في المسجد خطيئة. فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ليأمر بشيء قد نهى عنه. وقال ابن حجر: وقوله وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، قال فالنووي يجعل الأول عاما ويخص الثاني، بما إذا لم يكن في المسجد، والقاضي بخلافه. يعني النووي يقول لا يجوز لك أن تبصق عن يسارك أو تحت قدمك في المسجد، في المسجد لا يجوز لك إلا البصق في الثوب. ابن حجر يقول النووي قال كذا، والقاضي قال بخلافه، يجعل الثاني عاما ويخص الأول بما لم يرد دفنها. وقد وافق القاضي جماعة منهم ابن مكي في التنقيب والقرطبي في المفهم وغيرهما، ويشهد لهم ما رواه أحمد بإسناد حسن من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا قال من تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد والطبراني بإسناد حسن من حديث أبي أمامة مرفوعا قال من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة، وإن دفنه فحسنة، فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن ونحوه. قال وحديث أبي ذر عند مسلم مرفوعا قال وجدت في مساوي الأعمال في مساوي أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. قال القرطبي فلم يثبت لها حكم السيئة لمجرد إيقاعها في المسجد، بل بتركها غير مدفونة. قال وروى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح أنه ترخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها، ثم رجع إلى منزله فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها، ثم قال الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة، فدل على أن الخطيئة تختص بمن تركها لا بمن دفنها. وعلة النهي ترشد إليه وهي تأذي المؤمن بها. يقول إما يدل على عمومه وعلى أن عموم مخصوص جواز ذلك في الثوب ولو كان في المسجد بلا خلاف، وعند أبي داود من حديث عبد الله بن الشخير أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله، إسناده صحيح وأصله في مسلم، والظاهر أن ذلك كان في المسجد، فيؤيد ما تقدم. وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له عذر. الراجح أنه البصق في اليسار أو تحت القدم لا يختص بغير المسجد كما قال النووي، إنما يجوز في المسجد ولكن بشرط. قال القرطبي وقد سمعنا من بعض مشايخنا أن ذلك إنما يجوز إذا لم يكن في المسجد إلا التراب أو الرمل كما كانت مساجدهم في الصدر الأول، فأما إذا كان في المسجد بسط وما له بال من الحصر مما يفسده البصاق ويقدره فلا يجوز احتراما للمالية، والله أعلم. البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، فإذا دفنت خرجت من النهي، وهذا مذهب الأكثر. قال ثم أخذ طرف ردائي فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. هذا فيه دلالة على أن البصاق طاهر، لأنه لو كان غير طاهر ما بزق عليه الصلاة والسلام في ثوبه ولا أمر بذلك. قال النووي رحمه الله فيه جواز الفعل في الصلاة، لأن الحديث جاء نعم أن الرجل إذا قام أحدكم في صلاته فليفعل هكذا، ففيه جواز الفعل في الصلاة، وفيه أن البزاق والمخاط والنخاع طاهرات، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين، وفيه أن البصاق لا يبطل الصلاة وكذا التنخع. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وفيه التعليم بالفعل أو يقول هكذا، ثم فرك بعضه على بعض. وفيه أيضا أن الإنسان لا حرج عليه أن يبصق أمام الناس، الإنسان يقول فيه دلالة على أن الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم بصق أمام الناس في ثوبه، قال فيه دلالة أن الإنسان لا حرج عليه أن يبصق أمام الناس، ولا سيما إذا كان للتعليم. وفيه أيضا أن الإنسان لا حرج عليه، يقول وفيه أن من المروءة أن لا يرى أو يرى في ثوبك شيء يستقذره الناس، يقول فيه دلالة على أن من المروءة أن لا يرى الناس في ثوبك شيء يستقذرونه. لماذا؟ قال لأنه حك بعضها ببعض لئلا تبقى صورتها في ثوبك، فإذا رآه الناس تأذوا منه وكرهوه. فالإنسان ينبغي له أن يكون نظيفا في مظهره وفي ثيابه وفي غير ثيابه، حتى لا يتقذر الناس مما يشاهدونه منه. كم بقي؟ قال رحمه الله: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم. ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفل عنهم وعن حوائجهم. هذا الباب والذي بعده والذي بعده والذي بعده والذي بعده في الولاية، وهي أبواب عظيمة، وبيانها وشرحها ونشرها خاصة في هذه الأيام من واجبات الدين، لأن الفتن قد أحاطت، والحقوق للراعي والرعية نسيت أو جهلت أو أقصيت، والخلل في هذا الباب ولوج للفتن من أوسع أبوابها. فجل الفتن العظيمة على مر عصور الأمة إنما كانت في السلطان. وقد جاء في الأصول الستة في الأصل الثالث قول الإمام رحمه الله: ومن تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل بيانا شائعا ذائعا بكل أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند كثير ممن يدعي الإسلام، فكيف العمل به؟ قال ابن القيم في إعلام الموقعين: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر. وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الفتن وبين أمور السلطان في أحاديث عدة، من أهمها ما رواه مسلم في الصحيح من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. قال: فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم لهم وينذرهم شر ما يعلم لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فذكر الفتن وذكر السلطان. قال ابن تيمية رحمه الله الآخر قول، قال وكثير ممن خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه ولم يصبروا على الاستئثار، ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى فيبقى بغضه لاستئثاره يعظم تلك السيئات، ويبقى المقاتل له ظانا أنه يقاتله لئلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومن أعظم ما حركه عليه طلب غرضه إما ولاية وإما مال، كما قال تعالى فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن منعه سخط. قال فإذا اتفق من هذه الجهة شبهة وشهوة ومن هذه الجهة شهوة وشبهة قامت الفتنة. هذا الباب أيها الفاضل سنشرحه وندخل فيه لبيان حقوق الرعية، حقوق الراعي، وأهمية شرح هذه المسائل ووعيها وفهمها ونشرها، وكيف كان السلف يهتمون بهذا الباب اهتماما عظيما جدا، وأن التزهيد فيه إنما فتح لباب الفتن ونشر للشر. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم شرور الفتن، ويحفظ بلادنا منها، ونوفقنا وإياكم لمرضاته، ونعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ندخل في هذه المواضيع في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلام
مباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.